لأن النصوص بلغت حد التواتر في ذلك. ومن ذلك هذا الحديث الذي قال شفاعتي لأهل الشفائر من أمتي، حديث صحيح كما سمعت. فأهل الكبائر الموحدون لهم شفاعة ولا يخلد إلا في النار. وهنا فارقية لا تنال من الشفاعة، فيخذف رب العالمين برحمته يقول شفاعة الملائكة وشفاعة النبيون ولا نبقى إلا رحمة أرحم الراحمين، فيخذ قوما من النار لم يعملوا خيرا خط، يعني زيادة على التوحيد والإيمان. أما الكفر إلى حيلة فيه، أما تعالى الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر هذا لا حيلة فيه، لا يدفعون عذاب الله أحد، ولو استجابوا من الأرض يهبا ما ينفع كما قال لكم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قال سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين منها. وقال سبحانه كلما خبثت منهم سعيرا. وقال سبحانه لابثين فيها أحقابا، والأحقاب هي المدد المتطاولة، كلما انتهى الشر يعقوم الحق إلى بعد الإله. نسأل الله السلامة والعافية. فالمعتزلة والصوارف جعلوا أنفسهم موحدين مثل الكفرة، لا خلدوا في النار، هذا من أفضل البعض. وحملوا النصوص التي فيها أنهم لا يخرجون من النار، النصوص التي في الكفرة حملوها على الرسالة كقوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هذا في الكفرة. في يوم لا يبيع فيه ولا قلة ولا شفاعة، ما من شفيع ولا حميم ولا شفيع يطاع، هذه في الكفرة. أما العصاة لهم شفاعة. نعم.
وأخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد قال أخبرنا محمد بن المسيب الأرغياني قال حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن زياد بن حيثمة عن نعمان بن قراد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل سطر أمتي الجنة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأخفى. أترونها للمؤمنين المتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين.
نعم، وهذا الحديث في إثبات الشفاعة للعصاة الموحدين، وفي رد على الخوارج والمعتزلة الذين أنكروا الشفاعة للموحدين العصاة. والحديث لا بأس به، هو حديث صحيح رواه مروي في كتب السنة، رواه الإمام أحمد والطبراني وابن أبي عاصم في السنة. نعم، دون قوله لأنها عم وأكثر. نعم.
وأخبرنا أبو محمد المقلدي قال أخبرنا أبو العباس السراج قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الزراوردي عن عمرو بن أبي عمرو وأخبرنا أبو طاهر بن خزيمة قال أخبرنا جدي الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله من أسأل الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال لقد ظننت أن لا يسألني عنها
سلم لا يسألني.
فقال لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منه لما رأيت من حرصك على الحديث إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه.
نعم، وهذا الحديث الثامن أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه وذو الإمام أحمد والبغوي وابن خزيمة وابن أبي عاصم وغيرهم، وثابت. وفي إشراف الشفاعة لخصاص الموحدين، وفي اشتراط التوحيد في قوله من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أو خالصا من قلبه هذا التوحيد. وفي رواية من قال لا إله إلا الله صدقا، وفي رواية من قال لا إله إلا الله مخلصا، وفي رواية من قال لا إله إلا الله صادقا. إذن الشفاعة لا تكون إلا بالتوحيد، بخلاف المشرك الذي لم يخلص عمله لله ليس له شفاعة، ما تعالى الشرك لا حيلة به. وكذلك المنافق ما يقولها عن صدق صادقا، المنافق لا يقولها عن صدق، يقولها عن كذب. قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله الذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وسئل عن قال ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وهم يكذبون في قولها. قال سبحانه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسوله والله يشهد أن المنافق إلى الحاجة. كما قال لا يهلا عن إخلاص وصدق فإنه تفع الشفاعة ولو مات على معاصي، بشرط لا يقع في عمل الشرك يكون صادق في توحيده وعمله خالص لله، توحيده خالص فهذا تنفع الشفاعة. وفي الرد على المعتزلة والخوارج الذين يقولون ينكرون شفاعة الشفاعة بعصاة الموحدين، قالوا خالصا من قبل نفسه، وفي لفظ خالصا من قلبه في قالها عن إخلاص وعن صدق اختياره. نعم.
ويؤمنون بالأرض والكوثر وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب ومحاسبة فريق منهم حسابا يسيرا وإدخالهم الجنة بغير سوء يمسهم وعذاب يلحقهم وإدخال طريق من مذنبيهم النار ثم إحتاقهم وإخراجهم منها وإلحاقهم بإخوانهم الذين تبعوهم إلى الجنة ولا يخلدون في النار فأما الكفار فإنهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا ولا يترك الله فيها من رفاة أهل الإيمان أحدا.
نعم، يؤمن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالحوض والحوضة، والحوض في اللغة معناه مجمع الماء، مجمع الماء يسمى حوض، والمراد به شرعا حوض لنبينا صلى الله عليه وسلم في موقف القيامة يرد عليه أمة عليه الصلاة والسلام. وهذا الحوض جاء في الحديث وصفه بأنه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، وأن طوله مسافة شهر وعرضه وأن عرضه مسافة شهر وأوانيه الشجار الذي يشرب فيه عدد نجوم السماء من شرب منه شربة فإنه لا يظمأ بعدها أبدا حتى يدخل الجنة. وصلى الله نجمع وإياكم من الواردين. ويصب فيه نجابان من نهر الكوثر من الجنة، يصب فيه نجابان من نهر الكوثر من الجنة. والأحاديث في إثبات الحوض متواترة بلغت حد التواتر، وقلت لكم من الأحاديث التي بلغت حد التواتر ليست كثيرا، أكثر الأحاديث كلها أخبار أحاد، لكن خبر الأحاد إذا صح السند وعجة الرواة حدود ضابطون ولم يكن الخبر شاذا ولا معلوم فهو مقبول، يعمل به في العقائد وفي الأعمال وفي كل شيء. ولكن أحاديث الحوض ولا أحاديث الحوض، وكذلك أحاديث المسح على الخفين، أحاديث الشفاعة، حديث من بنى الله مسجدا من الله رابطه الجنة، حديث من سلب عليه المتعامل فليحبه مقرم منه، وحديث بلغت حتى الحوض، ومن ذلك حديث الحوض. وجاءت الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما أنه يرد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تقدمه قال نعم فرطت مع الحوض، والفرط هو الشعب الذي يسبق ويتقدم القوم، وأنه يرد على النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض ناس قد غيروا وبدلوا فيطردون ويجادون كما تجاد الإبل العطال. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي، ولهذا جاء في الحديث يقول لهم لا يرجع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرجن علي أناس من أمتي أعرفهم ويعرفون، فإذا جاءوا اختلجوا دينهم، وفي الأخير فيجابون فيجادون كما تجاد الإبل العطال. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي، وفي رواية أصيحابي أصيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ قرن. فأقول سحقا سحقا ثم أجل بعدك سحقا بعدا. قال العلماء هذا مثل الأعراق الذين لم يتمكن الإيمان في قلوبهم، قاموا وارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن دليل على النبي ثم يعلم أعمال أمته، ومن قال أنك لا تدري ما أحدث بعدك، في دليل الرد على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب أو أن أعمال أمته تعرض عليه، كل هذا ليس بصحيح. فيجب على المؤمن أن يؤمن بالحوض، والحوض على الصحيح قبل وزن عمر، قبل ابن جعان وقبل الصحيح. يقول المؤلف ويؤمنون بالحوض والكوثر، الحوض ثم قبل القيامة، والكوثر نهر في الجنة يصب منه جذابان الحوض، وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب. نعم هذا جاء في الحديث عن النبي قال يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب ولا علامة. ويصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم الذين لا يسترقون ولا يستوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. فقام عكاشه المحسن فقال ادعو الله ان يجعلني منهم، فقال اللهم اجعلني منهم وفي لفظ انت منهم. فقام رجل اخر فقال ادعو الله ان يجعلني منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق تبيع عكاشه. جاء في الحديث الاخر ان الله ان الذي قال اعطاني مع كل 1,070,000 في غير الصلاه. وجاء في الحديث الاخر مع كل واحد تمام، لكن حديث ضعيف، لكن حديث ضعيف مع كل واحد. وكذلك يدخلون يؤمنون بإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب، ومحاصرة فريق منهم حسابا يسيرا، يعني بعض الأمة هناك قسم من الأمة يدخلون الجنة بغير حساب وعلاق، وهناك قسم آخر يحاسبون حسابا يسيرا، ثم يدخلون الجنة بغير سوء يمسهم وعذاب يلحقهم. والمراد بالحساب اليسير هو العرض، هو العرض. وقد استشكرت عائشة رضي الله عنها صديقة بنت الصديق، وقالت يا رسول الله لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك، ليس أحد يحاسب إلا هلك. فقالت عائشة قلت يا رسول الله أليس قد قال الله فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك الأرض، وليس أحد يناقش الكتاب يوم القيامة إلا عذب. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فسر على فسر في الآية بأنه الأرض، فأما من أوتي كتابه في يمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، المراد بالكتاب الأرض تعرض عليه أعماله ولا يناقش، أما من نقش الكتاب فإنه عذب، من نقش الكتاب عذب، وأما الذي لا يناقش تعرض عليه أرضا فهذا لا يعذب. فيكون الجمع بين الآية والحديث وهذا الحديث ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هذا، والآية فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، المراد بالكتاب في الآية العرض، والمراد بالكتاب في الحديث المناقشة، فمن نقش الكتاب عذب، وأما في الآية فإنه ليس في مناقشة وإنما فيه عرض. ويدخل فريق من مذنبيهم النار ثم إعتاقهم أو وإخراجهم منها ويلحقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إليه. فيكون الناس أهل الجنة طبقة، الطبقة الأولى يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، نسأل الله كريم فضله. الطبقة الثانية من يحاسب حسابا يسيرا ويدخل الجنة بغير سوء ولا عذاب أيضا، بمعنى أن تعرض عليه أعماله. الطبقة الأولى يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب ولا عقل. الطبقة الثانية بعد الاعتراض عليهم أعمالهم ولكن لا يناقشون الحساب. الطبقة الثالثة من يناقش الحساب ثم يعذب، وهم موحدون ولا بد أن نخرج منها. إذا عذبوا لا بد أن نخرج منها، ويدخلوا ولهذا قال المؤلف ويدخلوا طريقا مذنبيهم ثم يساقهم ويخرجهم منها ويلحقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إليها، ويعلمون حقا يقينا أن مذنب الموحدين لا يخلدون في النار ولا يسرقون فيها أبدا. يعني هؤلاء الذين يناقشون ويعذبوا في النار لا يخلدون إذا ماتوا على التوحيد، من مات على التوحيد فهو من أهل الجنة، لكن إن مات على توحيد خالص سالم من الكبائر فإنه يدخل الجنة من أول يوم قبل من الله على رأسه. ومن مات على توحيد مرفع في الكبائر فهذا على خطر، قد يعفى عنه، قد يعفو الله عنه بتوحيده وإيمانه وإسلامه ويدخل الجنة من أول وهلة، كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشرك، وقد يعذب، ولكن إذا عذب فلا يخلد فيه، يعذب على قدر الجرائم. وبعض العصاة يكون مكتب في النار من كثر الجرائم وتشجع أو تخشى الجرائم فإنه يكون مكتب مثل القاتل، القاتل أقول الله ما يخلد، والخلود هو المكتب الطويل، فالخلود خلود في النار، خلود مؤمد له أمد ونهاية على خلود العصاة، وخلود مؤبد لا نهاية له هذا خلود الكفرة، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا قال المؤلف ويعلمون حقا يقينا أن مذنب الموحدين لا يخلدون في النار ولا يخلدون فيها أبدا، فأما الكفار فإنهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا. الدليل قال الله تعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، وقالوا سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال هؤلاء كفر نعوذ بالله لابثين في أحمر. ثم قال والله ولا يترك الله فيها من عصاة من عصاة أهل الإيمان أحدا، عصاة أهل الإيمان لا بد أن يعصى ما يخلد ولو طال مقتل، خلاف الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بخروج العصاة في النار هذا من أبطل باطل اعتقاد أهل البدع. أهل البدع يقولون أن العصاة تخلد في النار مثل الكفرة، وهذا من أبطل باطل. نعم.
ويشهد أهل السنة بأن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم وينظرون إليه على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، والتشبيه وقع للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، والأخبار الواردة في الرؤية محرجة في كتاب الانتصار بطرقها.
من معتقد السنة والجماعة أنهم يشهدون أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة وينظرون إليه، والرؤية هنا لربهم ثابت في القرآن العزيز وفي السنة المطهرة. القرآن في القرآن العزيز قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهي ذكر الوجه مع حرف الجر دل على ان المراد النظر بالعين التي في الراس الى الرب جل جلاله، وقال سبحانه كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. دل الشافعي بهذه الايه على اثبات الرؤيه للمؤمنين، لان الله حجب الكفار، فلما حجب الكفار عن الرؤيه دل على انهم يرونه، والا لو كان المؤمنون محجوبين لكانوا مثل الكفره والتساوى مع الكفر، فلما حجب الله الكفر على الرؤية دل على المؤمنين يرون ربهم. قال سبحانه للذين احسنوا الحسنى وزيادة، جاء في صحيح مسلم في حديث في تفسير الزيادة بأن النظر إلى وجه الله الكريم، وكذلك قوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، الزيادة في النظر إلى وجه الله. وأما السنة فإن الأخبار متواترة، رواه من الصحابة نحو 30 صحابية في الصحاح والسنن والمساجد، ساقها العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب إخراج الأرواح إلى بلاد الأفراح، وعقب عليها وقال فكأنك تشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول هذه الأحاديث. وأهل السنة لا شيء أقر لأعينهم من ذلك، وشهدت الفرعونية والجهمية والفلاسفة وأطباق اليونان بكفر من اعتقد ذلك، المشبه الجهمية والمعتزلة، وكفروا من أثبت رؤية الله، قالوا من أثبت رؤية الله فهو كافر. لماذا؟ لأنه تنقص الله، قالوا الذي لا يرى، الذي يرى هو الجسم المحسوس، والله ليس بجسم وليس بحس لا يرى، مع أن الأخبار متواترة بلغت حد التواتر. فإذا من عقيدة السنة والجماعة إثبات رؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة، والحديث بلغ حد التواتر وهي ثابتة في القرآن العظيم وفي السنة. ولهذا قال العلماء والأئمة من أنكر رؤية الله فهو كافر، كفر بعض الأئمة من أنكر، كفر الأئمة من أنكر رؤية الله في الآخر. وأما أهل البدع المعتزلة والجهمية والخوارج فإنهم أنكروا الرؤيا وكفروا من أثبت الرؤيا. لماذا؟ لأنهم يزعمون أن من أثبت الرؤيا فقد تنقص الله. كيف تنقص الله؟ قالوا الشيء الذي يرى لا بد أن يكون جسد، ومن أثبت الرؤيا لله فقد جعل الله جسما، وإذا كان جسما صار مشابها للمخلوقات، وهذا كفر، وكذلك يكون محدود ومتحيز. لكن هذا أفضل بعض، يقول الله سبحانه وتعالى أثبت الرؤية وقتمين لربهم، هذا كلام الله، هذا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل موجود لا بد أن يرى، كل موجود يمكن رؤيته، والله تعالى أظهر كل موجود وأحق بأنواع، لكن رؤية الله في الدنيا ممتنعة ممتنعة شرعا، لا يستطيع أحد أن يرى الله في الدنيا، ولا يستطيع نفسه في رؤية الله، لكن في يوم القيامة ينشر الله نفسه تنشئة قوية يتحمل رؤية الله. ولهذا لما سأل موسى عليه السلام ربه الرؤيا قال ربي أرني أنظر إليك، أخبر الله أنه ما يستطيع، قال الله إنك لن تراني ما تستطيع، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه تراني الجبل، وهو يعني الصلب ما استطاع نفسه برؤية الله، لما تجلى الله استذكر وخر موسى صعقا. الرؤية ما ورؤية أيضا نعيم خاص بأهل الجنة، لا يستطيع أحد في الدنيا يرى الله، لكن في يوم القيامة كاملة، والله تعالى ينشر الناس تنشئة قوية يتحملون فيها رؤيته سبحانه وتعالى. يقول المؤلف رحمه الله هذا الخبر انكم ترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر، وظل لا تضامن في رؤيته، لا تضامن في رؤيته، وظل انكم ترون ربكم كما ترون القمر ليله 14، وظل انكم ترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وظل ان قال رسول هل نرى ربنا؟ هل تضامن في رؤيه القمر ليله البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في رؤية الشمس صحوة ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. يقول المؤلف رحمه الله والتشبيه في هذا الخبر وقع للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، المعنى أن التشبيه الله تعالى شبه رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة برؤية الناس للقمر في الدنيا، هل هذا في تشبيه لله؟ هل هو يكون تشبيه الله بالقمر؟ لا، بل تشبيه بالرؤية، يعني كما أننا في الدنيا نرى القمر واضحا لا نبتغيه، فكذلك نرى الله يوم القيامة رؤية واضحة لا إشكال فيها. وليس المراد تشبيه الله بالقمر، تعالى الله، الله تعالى لا يشبه أحد من خلقه، هذا المخلوق، هذا ما يقول المؤلف التشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرئي. المرئي ما هو؟ المرئي في الدنيا القمر، والمرئي في الآخرة هو الله. هل المراد تشبيه الله بالقمر؟ لا، حسب وكذا، بل المراد تشبيه الرؤية بالرؤية، تشبيه رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة برؤيتهم للدنيا في الدنيا للقمر. كما أن الناس يرون الله، يرون القمر أو يرون الشمس رؤية واضحة لا إشكال فيها ولا لبس، وكذلك يرون الله يوم القيامة رؤية واضحة لا لبس فيها. وليس المراد تشبيه الله بالقمر، الله تعالى لا يماثل أحد من خلقه، قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول مؤلف الأخبار الواردة في الرؤية مخرجة في كتاب الانتصار بطرقها. كتاب الانتصار لمؤلف كتاب ثم الانتصار، ساق الأدلة، ساق الحديث التي فيها الرؤية. فإذا أردت أن تتوسع ارجع إلى كتاب المؤلف كتاب الانتصار حتى ترى هذه النصوص. نعم، ما
ويشهد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما باقيتان لا يفنيان أبدا، وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا، وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقونها لا يخرجون منها أبدا، وأن المنادي ينادي يومئذ يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، عندك نقل نصلي قبل هذا، قبل الحديث ويؤمر بالموت ويذبح على سور بين الجنة والنار، هذا في النصف هذه، ثم بعدها الحديث. نعم، يقول المؤلف رحمه الله ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما باقيتان لا تفنيان أبدا. هذا عقيدة السنة والجماعة، أن الجنة والنار مخلوقتان الآن دائمتان لا تفنيان، خلافا للمعتزلة. المعتزلة قالوا الجنة والنار ما خلقت الآن، ما تخلقان إلا يوم القيامة. المعتزلة يقول ما في الجنة الآن ولا في الجنة ولا نار، متى تخلقان؟ يوم القيامة. وهذا باطل. الله تعالى قال عن الجنة أعدت للمتقين أعدت للكافرين. شبهة المعتزلة يقول لو قلنا إن الجنة والنار مخلوقة للأيام الآن وليس فيهما أحد فصار هذا عبث، والعبث محال على الله. فسيرون من ذلك قالوا ما في جنة ولا نار الآن، ما في، ما خلق، متى تخلقان؟ يوم القيامة. هذا قول من؟ قول المعتزلة، وقول باطل. والذي عليه السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان الآن. أولا نصوص فيها النص على أن الجنة والنار مخلوق، قال تعالى عن الجنة أعدت للمتقين، وقال عن الكفار أعدت للكافرين، أعدت في يوم مضى. وثانيا قول المعتزله ان الان وجودهما الان ولا يستفيهما احد عبد، والعبد سبحان الله. من قال ان الان ما في حاجه للجنه والنار؟ من قال ان وجودهما عبد؟ الجنه فيها الحر العين وفيها ارواح المؤمنين تنعم في الجنه، المؤمن اذا مات مثل تروح للجنه فتنعم، وارواح الشهداء في حواس القيامه تروح تصبح في الجنه وترد عنها، والكافر اذا مات مثل تروح الى النار تعد في النار. والمؤمن، وجاء في الحديث ان المؤمن اذا مات فتح له باب الى الجنه فياتي من روحها وطيبها، والكافر يفتح له باب الى النار فياتي من حرها وسمومها. هذا دليل على ايش؟ دليل على ان النار موجوده والجنه موجوده الان. والله تعالى قال في الكتاب العظيم عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون. العرض غدوا وعشيا، هذا في الدنيا ولا في الاخره؟ في الدنيا. اذا ما هو وجودها النار، هذا من ابطل الباطل قول المعتزله. ثم ايضا ثبت في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الاسراء قال ادخل في الجنه، وفي حديث الكسوف النبي صلى الله عليه وسلم قال كشف له عن الجنه وتقدم وتقدمت الصفوف، قال حتى كاني رايت اللي عنقود كاني اخذ منها، وكشف له عن النار وتاخر تاخرت الصفوف حتى حار. فقول المعتزلة ان الجنة والنار ما هم مخلوقة الان هذا من افضل الباطل، والصواب انهما موجودة الان مخلوقة دائما لا تثنين ولا تثنين ابدا الابد خلاف الجهمية. الجهمية يقولون ان الجنة والنار تثنين، اذا مضى مدة طويلة انتهت الجنة والنار ثنيتا، وهذا من افضل الباطل، ولهذا فسره عن السنة والجماعة قال هذا من أفضل الباطل. فالجنة والنار مخلوقتان دائمتان لا تثنين. قال المؤلف رحمه الله وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا. نعم أهل الجنة لا يخرجون أبدا ولا تثنى الجنة، وكذلك أهل النار رحمه الله الذين هم أهلها خلقوا لها لا يخرجون أبدا. أهل النار من هم؟ الكفار. الكفار لا يخرجون منها أبدا، أما العصاة يخرجون. العصاة ليسوا من أهل النار لأن المعصية هذه عارف شيء عارف موحد المؤمنون، فالعصاة عصاة المعصية تحتاج إلى تطهير مثل الثوب إذا أصاب نجاسة تغسلها بالماء، فالعصاة إن عفى الله عنهم طهروا وإن لم يعف الله عنهم فلا بد أن يطهروا بالنار، طهروا بالنار حتى تنتهي المعصية، فإذا طهروا من المعاصي أخرجهم الله يرجعهم، فليسوا من أهل النار، وإنما أهل النار هم الكفرة فهم يبقون فيها أبدا الأبد، نسأل الله السلامة خالدين فيها أبدا. ويؤمر قال المؤلف ويؤمر بالموت فيذبح على سور بين الجنة والنار، وأن المنادي ينادي يومئذ يا أهل الجنة خلدوا ولا موت ويا أهل النار خلدوا ولا موت، كما جاء في الحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى يوم القيامه بالموت على صوره كبش املح، وهذا بعد خروج عصاة الموحدين ودخولهم الجنه، اذا انتهت العصاة وخرجوا واطلقت النار على السفره جاء بالموت على صوره كبش بين الجنه والنار، فيقال يا اهل الجنه اتعرفون هذا؟ فيقول هذا الموت، ويقال يا أهل النار أتعرفون هذا؟ يقول هذا الموت، فيذبح إلى الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود ملكوت، ويا أهل النار خلود ملكوت، فيزداد أهل الجنة نعيما إلى نعيمه ويزداد أهل النار حسرة إلى حسرة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، قال محمد بن علي بن الحسن بن شقيق سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصان، فقال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أبو جعفر القطمي عن أبيه عن جده عن عمير بن حبيب قال الإيمان يزيد وينقص، فقيل وما زيادته وما نقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصان.
نعم، مذهب أهل الحديث والسنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، على عقيدة أهل السنة والجماعة غير الصحابة والتابعين والأئمة والعلماء أن الإيمان قول باللسان ينطق بالشهادتين ويشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله ويذكر الله ويقرأ القرآن ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله، كل هذا من الإيمان وتصديق بالقلب، القلب يصدق والمؤمن معترف، وعمل بالقلب يدخل في الإيمان، أعمال القلوب النية والإخلاص والرغبة والرهبة والمحبة والخشية، وأعمال الجوارح الصلاة والصيام والزكاة والحج، كل هذه داخلة في مسمى الإيمان. فالإيمان من أربعة أشياء، الأمر الأول قول اللسان وهو الإقرار والنطق، والثاني قول القلب هو التصديق والإقرار، والثالث عمل القلب والنية والإقرار، والرابع عمل الجوارح. ولهذا قال رحمه الله مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة، قول اللسان وقول القلب، وعمل عمل القلب وعمل اللسان، والمعرفة هي تصديق القلب. يزيد بالطاعة ونقص المعصية، وإذا فعل ترك الطاعات زاد الإيمان، وإذا فعل المعاصي نقص. ولهذا قال كثير من الإيمان قول وعمل، بعضهم يقول قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان من الجوارح، يزيد بالطاعة ونقص المعصية. ومن العلماء قال قول وعمل ولي، فالإيمان قول وعمل، والقول شيئا قول القلب وقول اللسان، والعمل شيئا عمل القلب وعمل الجوارح. هذا هو قول السنة قاطب خلاف المرجئة. المرجئة يقولون الإيمان تصديق القلب فقط. المرجئة أربع طوائف، الطائفة الأولى المرجئة الجهمية، المرجئة المحض، يقولون الإيمان مجرد معرفة الرب بالقلب، والكفر جهل الرب بالقلب، فمن عرف ربه بقلبه فهو مؤمن، ومن جهل ربه بقلبه فهو كافر. هذا قول الجهمية الخاصة. أكثر ما قيل في تعريف الإيمان هو تعريف الجهل، يقول الإيمان معرفة الرب بالقلب، والكفر جهل الرب بالقلب. وعلى هذا على هذا التعريف قول الجهل يكون في اسمه مثل يعرف ربه بالقلب، وفرعون مؤمن يعرف ربه بالقلب، واليهود مؤمنون لأنه يعرف ربه بقلوبه، وأبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم مات على الشرك مؤمن لأنه يعرف ربه بقلبه، قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان بني إسرائيل. الطائفة الثانية الكرامية الذين يقولون الإيمان تصديق الإقرار باللسان فقط، هؤلاء يقولون معرفة القلب، وهؤلاء يقولون الإقرار باللسان. فعند الكرامية من نطق بالشهادتين ونطق باللسان فهو مؤمن، وإذا كان مكذبا بقلبه يكون مخلد في النار، فيكون عندهم يقولون من نطق بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان، وإذا كان مكذبا فهو مخلد في النار. فيجب على قولهم المؤمن كامل الإيمان يخلد في النار، وهذا من أفسد ما فيه. الطائفة الثالثة من المرجئة الماتريدية والأشاعرة يقولون الإيمان تصديق القلب فقط، تصديق القلب، وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة. الطائفة الرابعة مرجئة الفقهاء هو أبو حنيفة وأصحابه، يقول الإيمان شيئان إقرار اللسان وتصديق القلب، أما الأعمال ليست داخلة في مثل الإيمان، وإن كانت واجبة لكن ليست من الإيمان، ما نسميها إيمان، الصلاة والصوم والزكاة والحج، يقول هذه بر وتقوى ولا نسميها إيمان، مطلوبة. الفرق بينهم وبين الجهمية، الجهمية يقول ليست مطلوبة، وهؤلاء يقولون مطلوبة. وأما أهل السنة والجماعة وهم مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، وهو الذي يعني الصحابة والتابعين والأئمة، أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. مرجئة الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه يقول الإيمان شيئا إقرار باللسان وتصديق بالقلب، أما الأعمال الجوارح مطلوبة لكن ليست من الإيمان. ومن يرتكب الكبيرة عليه الوعيد ويقام عليه الحد، ومن فعل الطاعات يمدح وله الثواب لكن لا يسميها إيمان. أما الجهمية الأولى يقولون ليست مطلوبة، لو فعل الإنسان جميع الكبائر والمنكرات ما يكفر إلا إذا جهل ربه بقلبه، وهذا من أفضل البعض. وعلى هذا فيكون المرجئة أربع طوائف، الجهمية والكرامية والماتريدية والأشاعرة والمرجئة الفقهاء. وأهل السنة قاطبة، جماهير أهل السنة على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. نقل المؤلف رحمه الله الإمام أحمد أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد إذا فعل الخلق فعل وينقص إذا فعل الخلق. أما المرجئة يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص، شيء واحد في القلب، إيمان أهل الأرض وإيمان أهل السماء واحد، هو التصديق، من صدق بقلبه هو مؤمن ولا يزيد ولا ينقص. هذا من أفضل البعض، لا يزيد ولا ينقص، إذا فعل الخلق الطاعات زاد الإيمان، وإذا فعل المعاصي نقص. ولهذا نقل المؤلف رحمه الله عن الإمام أحمد الى قول عبد عمر بن الخبيب، قال الايمان يزيد وينقص الى ما زيارته وما نقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه ستزيد. وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فلا ذكر نقصانه. ولهذا قال بعض السلف اجلس بنا نؤمن ساعة فيجلسون فيذكر الله. نؤمن يعني يزيد إيمان فيجلسون فيذكرون الله. نعم.
أخبرنا أبو الحسن بن أبي إسحاق المزكي قال أدبنا أبي قال أدبنا أبو عمرو الخيري قال أدبنا محمد بن يحيى الزهري ومحمد بن إدريس المكي وأحمد بن شداد الترمذي قالوا حدثنا الحميدي قال حدثنا يحيى بن سليم سألت عشرة من الفقهاء عن الإيمان فقالوا قول وعمل سألت هشام بن أسان فقال قول وعمل وسألت ابن جريج فقال قول وعمل وسألت سفيان الثوري فقال قول وعمل وسألت المثنى بن الضباء فقال قول وعمل وسألت محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان فقال قول وعمل وسألت محمد بن مسلم الصافي فقال قول وعمل وسألت مغير بن عياض فقال قول وعمل وسألت نافع بن عمر الجمعي فقال قول وعمل.
نعم. وهذا كله يدل على أن الإيمان قول وعمل. هذا هو الذي عليه جماهير أهل السنة والجماعة. يقول يا حبيب السليم سألت عشرة من الفقهاء عن الإيمان فقالوا قول وعمل خلاف المرجع والمرجع يقول العمل ليس من الإيمان. قالوا سألت هشام بن حسان فقال الإيمان قول وعمل. ابن جريج قال قول وعمل. سفيان الثوري قال قول وعمل. المثنى بن الصباح قول وعمل. محمد بن مسلم الطائفي قال قول وعمل. الفضيل قول وعمل. نافع بن عمر الجمحي قول وعمل. هذا قول السنة جماهير عن السنة على أن الإيمان قول وعمل خلاف المرجية الذين يقول الأعمال ليست من الإيمان. نعم.
وسألت نافع بن عمر الجمعية فقال قول وعمل وسألت سفيان بن عيينة فقال قول وعمل وأخبرنا أبو عمرو الخيري قال حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن إدريس وسمعت الحميدي يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقال له أقول إبراهيم بن عيينة يا أبا محمد تقول ينقص فقال اسكت يا قبي فلا ينقص حتى لا يبقى منه شيء.
نعم. وهذا يؤيد مذهب السنة والجماعة. سفيان بن عيينة سئل فسمعه الحميدي يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. قال له أخوه إبراهيم بن عيينة يا أبا محمد كن سفيان تقول ينقص فقال اسكت يا قبي بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء. الإيمان ينقص ولكنه لا ينتهي على الصحيح إلا إذا وجد الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر أو الشرك الأكبر لكن المعاصي تضعف. ولهذا جاء في الحديث أنه يخرج من النار من كان في قلبي أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان ولا ينتهي الإيمان بالمعاصي أبدا ولو كثر. متى ينتهي الإيمان؟ إذا جاء الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر انتهى الإيمان. لا يجتمع الكفر والإيمان. إذا جاء الكفر الأكبر انتهى الإيمان. إذا جاء الإيمان ذهب الكفر. لكن المعاصي يكون معها ايمان ولكن المعاصي اذا كثرت تضعف الايمان حتى لا يبقى الا ادنى عدلا خلفه من الايمان. نعم.
وقال الوليد بن مسلم سمعت الأوزاع يوم عزه وسعيد ابن عبد ينكرون على من يقول إقرار بلا عمل ويقولون لا إيمان إلا بعمل.
نعم قول اسكت حتى لا يبقى منه شيء. هذا في نظر الصواب لابد أن يبقى منه شيء. لا يبقى منه شيء هذا بالنسبة للكافر. الكافر ينفجر. أما العاصي لابد أن يبقى شيء. وهي قول الوليد بن مسلم لو سمع الأوزاعي ومالك والصعيد ينكرون على من يقول إقرار بلا عمل. نعم يعني ينكر على المرجئة. المرجئة يقول الإيمان إقرار بلا عمل إقرار باللسان وهذا أو إقرار بالقلب وهذا ليس بالصحيح. ولهذا يقول قال نقل عن هؤلاء الأئمة لا إيمان إلا بالعمل. نعم لا ليس بالصحيح. ولهذا يقول قال نقل عن هؤلاء الأئمة لا إيمان إلا بالعمل. نعم
وقال الوليد بن مسلم سمعت الأوزاعي ومالكا وسعيد بن عبد العزيز قلت فمن كان طاعاته وحسناته أكثر فإنه أكمل إيمانا ممن كان قليلا الطاعة كثيرا المعصية والغفلة والرضا. وسمع
هذا كلام صحيح. هذا كلام مؤلف رحمه الله. قلت الإمام الصابوني قلت فمن كان طاعاته وحسناته أكثر فإنه أكثر إيمانا ومن كان قليل الطاعة كثير المعصية والغفلة والرضا فإيمانه ناقص. كل ما كثرت الطاعات والحسنات زاد الإيمان وإذا قلت الطاعات وكثرت المعاصي والغفلة والإعراض نقص الإيمان. هذا قول أهل السنة. نعم
وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول سمعت أبا بكر محمد بن أحمد بن بعد غير الجلاد يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول سمعت أحمد بن عبادة سمعت أحمد بن سعيد بن باطه يقول قال لي عبد الله بن طارق يا أحمد إنكم تضربون هؤلاء القوم جهلا وأنا أمرهم عن مالك إن أول أمرهم أنهم لا يرون السلطان طاعة والثاني أنه ليس بالإيمان عندهم قدر والله لا أستجيب أن نقول إيماني كإيمان يحيى بن يحيى ولا كإيمان أحمد بن حنبل وهم يقولون إيماننا كإيمان جبريل وميكائيل.
نعم هذه قصة فيها أن أحمد بن سعيد الرباطي ينقل كلام عبد الله بن طاهر وهو أحد أمراء الدولة الظاهرية في الشرق الإسلامي كان على خراسان 17 سنة وكان عادلا يقول يا أحمد يقول عبد الله بن طاهر الأمير خاطب السيد يا أحمد إنكم تبغرون هؤلاء القوم جهلا وأنا أبغرهم على معرفة. مراد القوم مرجئة تبغضون المرجئة جهلا وأنا أبغضهم على علم. ثم ذكر شيء من صلاته فقال إنهم لا يرون السلطان طاعة. أهل السنة والجماعة يرون أنه يجب طاعة ولي الأمر في طاعة الله عز وجل إلا إذا ما رد نعطي فلا يطاع وهؤلاء لا يرون لهم طاعة. وثانيا أنه ليس للإيمان عندهم قدر المرجئة لأن واحد يقول من المرجئة إيماني كإيمان جبريل وميكائيل وكإيمان أبي بكر وعمر يأتي التفكير العرفي ويقول إيماني كإيمان أبي بكر وعمر. فإذا قلت شوف أنت السارق والزاني والسارق والصبر يقول إيماني كإيمان أبي بكر وعمر. إذا قل لا إذا قيل له عمر أبو بكر وعمر لهم أعمال عظيمة ما لنا دعوة في الأعمال. المهم التصديق أنا مصدق وهم صدق أنا مصدق وأبو بكر مصدق واما الاعمال شيء اخر ليست من الايمان. وهذا من افضل الفرائض الاعمال من الايمان. لهذا لو وزن ايمان اهل الارض ايمان ابي بكر لمشى. فيقول الامير عبد الله بن الطاهر ان هؤلاء المرجئه اولا لا يرون السلطان الطاهر، وثانيا ليس للايمان عندهم قدر. ويقول الواحد منهم ايماني كايمان ابي بكر وعمر وكايمان جبريل وميكائيل. يقول عبد الله بن طاهر الامير والله لا استجيب ان اقول ايماني كايمان يحيى بن يحيى ولا كايمان احمد بن حنبل، فضلا عن اقول ايماني كايمان ابي بكر وعمر او كايمان جبريل وميكائيل. يعني المعنى ان ايمان نفسه تفاوت عظيم. اما المرجئه يقولون ايمان اهل الارض وايمان اهل السماء سواء، وايمان اصدق الناس واعبد الناس واحد، لان الايمان هو التصديق والناس يتساوون في التصديق. اما الاعمال فهي شيء اخر ليست من الايمان، ولا من افضل بعض، بل الاعمال من الايمان. نعم.
وسمعت الحاكم يقول سمعت ابا جعفر محمد بن خالد بن هاني يقول سمعت ابا بكر محمد بن شعيب يقول سمعت اسحاق بن ابراهيم الحنظلي يقول قدم ابن المبارك الري فقام اليه رجل من العباد
من العباد المتعبدون. نعم.
فقام إليه رجل من العباد الظن به أنه يذهب مذهب الخوارج فقال له يا أبا عبد الرحمن ما تقول في من يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ فقال لا أخرجه من الإيمان. فقال يا أبا عبد الرحمن على كبر السن صرت مرجئا؟ فقال لا تقبلني المرجئه، المرجئه تقول حسناؤنا مقبوله وسيئاتنا مغفوره، ولو علمت اني قبلت مني حسنه لشهدت اني
حسنه
ولو علمت أني قبلت مني حسنة لترست أني في الجنة.
نعم. يقول هذه القصة فيها أن عبد الله بن مبارك الإمام الزاهد المشهور قدم الري وهي إحدى بلاد فارس في فتح المسلمون، فقال له رجل من العباد يظن انه من الخوارج، عندهم عباده تعبد كالعيسون من الصلاه والصيام ومشجعان في الحروب، ولهذا قال لهم استحضرون صلاتكم عند صلاتكم وصيامكم عند صيامكم، رهبان بالليل وسجد بالنهار، لكن عنده العقيده الخبيثه ويتكفر بالصيام بالمعاصي. فقال هذا الخارجي للامام احمد المبارك يا ابا عبد الرحمن ما تقول في من يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ خارجي يرى انه كافر، خوارج يرى انه كافر. فقال لا اخرجه من الايمان، عبد الله المبارك لا اخرجه من الايمان بالمعصيه، ضعيف الايمان، لكن ما اقول انه خارج من الايمان. فقال الخارجي عبد الله المبارك يا ابا عبد الرحمن على كبر السن قلت مرجئه؟ قلت من المرجئه؟ المرجئه يقول لي ماذا يقولون المرجئه؟ يقول الاعمال ليست داخله في مسمى الايمان. فقال عبد الله لا تقبل من المرجئه، المرجئه يقولون حسناتنا مقبوله وسيئاتنا مغفوره، وانا ما استطيع ان اقول هذا، فلو اعلم اني قبلت مني حسنه واحده لشهدت اني في الجنه، لكن لا استطيع ان ازكي نفسي واشهد بان عملي مقبول. نعم.
ثم ذكر عن ابن شهذب عن سلمة بن خبير عن هزيل بن شرحبيل قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو وزن ايمان ابي بكر بايمان اهل الارض لرجع.
نعم. وهذا موقفه صحيح، وهذا في رد على المرجئة الذين يقولون ايمان الفاسق كايمان ابي بكر وعمر. قل عمر لو وزن ايمان اهل الارض بايمان ابي بكر لرجع ايمان ابي بكر في اعماله العظيمه، وقوة إيمانه وأعماله العظيمة وجهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم وصبره وهجرته وتقدمه في الإسلام وقيامه بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ومحاربته لأهل الردة وغير ذلك من أعماله العظيمة لا يلحقه غيره. أبو بكر رضي الله عنه أفضل الناس بعد الأنبياء، أفضل الناس بعد الأنبياء أبو بكر رضي الله عنه، هذا قول أهل السنة خاطئ. ما طلعت الشمس ولا غربت أفضل بعد النبيين أفضل من أبي بكر رضي الله عنه. نعم.
سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زهري الشيباني يقول سمعت يحيى بن منصور القاضي يقول سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول سمعت الحسين بن حرب أخا أحمد بن حرب الزاهد يقول أشهد أن نبينا أحمد بن حرب الذي يدين الله
يديك يدين الله يدين نعم أشهد
أشهد أن دين أحمد بن حرب الذي يدين الله به أن الإيمان قول وأمر يزيد وينقص.
نعم هذا قول أهل السنة قاطب أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص خلافا للمرجع. الإيمان قول وعمل، قول القلب هو التصديق والإقرار وقول اللسان هو النطق وعمل القلب كهندية والإخلاص وعمل الجوارح كل داخلة مسمى الإيمان ويزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. نعم.
ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائرها كبائر فإنه لا يكفر بها.
لا لا على هذا وفق الله جميعا وفق الله جميعا ونفر عن الأصلاة رضي الله عنك.
قل سائل كيف نجمع بين الحديث الذي فيه يدخل فيه الفقراء قبل الأغنياء بخمسمائة سنة وبين قولك أن الله عز وجل يحاسب الخلائق في وقت واحد؟
ما ينافي هذا، ما في منافاة، يحاسبهم سبحانه وتعالى ويفرغ منهم في وقت واحد ويؤخر دخول الأغنياء، يتأخر دخول الأغنياء ويتقدم دخول الفقراء، لا منافاة. نعم ما في منافاة. نعم.
يسأل عن الفرق المبتدعة كالخوارج المعتزلة ونحوهم، هل يخلدون في النار؟ يسأل عن الفرق المبتدعة كالخوارج المعتزلة ونحوهم، هل يخلدون في النار؟
مبتدعة، هؤلاء عند أهل العلم مبتدعة، الخوارج سبق الكلام فيهم وأن جمهور العلماء على أنهم مبتدعة، والصحابة معاملهم معاملة مبتدعة كما بين ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله. ومن العلماء من كفرهم وروى عن الإمام أحمد أحكم بالنصوص التي فيها أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وفي لفظ يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه، وفي لفظ لا يلقيكم لا أكثر من قتل عاد، شبههم بعادهم قوم كفار. لكن الجمهور على أنهم مبتدعة، والمعتزلة كذلك مبتدعة، من العلماء من كفرهم لكن على أنهم مبتدعة لأنهم متأولون. نعم.
هذا يسأل عن الخلاف بين أهل السنة وبين مرجعة الفقهاء، هل هو خلاف لفظي أم حقيقي يترتب عليه أشياء في مسألة الإيمان؟
نعم، ليس لفظيا من جميع الوجوه. شارح الطحاوي يقول أنه لفظي، والصواب أنه ليس لفظيا من جميع الوجوه، صحيح لا يترتب عليه فساد في الاعتقاد، لكن له آثار تترتب عليه، من آثاره أن جمهور أهل السنة وافقوا الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى، ومرجئة الفقهاء وافقوا الكتاب والسنة في المعنى وخالفوهما في النص. ولا يجب للإنسان أن يخالف النصوص لا في اللفظ ولا في المعنى، الواجب على المسلم أن يتعجب مع النصوص وأن يوافق النصوص في اللفظ والمعنى. ومنها من الآثار التي ترتبت على الخلاف أو من ثمرة الخلاف فتح الباب لمرجئة المحور ومرجئة الفقهاء في اختلاف لما عاش المرأة إن فتحوا باب المرجئة المحرم. فلما قال مرجئة الفقهاء إن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان فتحوا باب المرجئة المحرمة والمجهمية فقالوا الأعمال ليست مطلوبة ليس الواجبة ليست واجبات المحرمة ليست محرمة. ومن آثار الخلاف ثمرة الخلاف أنهم فتحوا الباب للفسق والعصاة. فلما قال مرجئة الفقهاء إن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان دخلت العصاة فقال فيأتي السكير العربي فيقول أنا مؤمن فهذا الإيمان كإيمان أبي بكر وعمر. فإذا قيل له أبو بكر وعمر عنده أعمال زين قال الأعمال شيء آخر لكن تصديقي وتصديق أبي بكر واحد الإيمان هو التسليم. من الذي فتح الباب هذا لهم الفسقة مرجئة الفقهاء. ومن ثمرة الخلاف مسألة الاستثناء في الإيمان وهو أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. مرجئة الفقهاء يمنعون الاستثناء ويقولون لا تقل إن شاء الله وإن قال إن شاء الله هو شك في إيمانه لأن الإيمان تسقط القلب وإن تعلم أنك مصدق هل تشك في إيمانك؟ هل تشك أنك مصدق؟ لا تشك كما أنك لا تشك في أنك قرأت الفاتحة أو أنك تحب الرسول وتبغض اليهود فلا تشك في تصديقه. أما جمهور السنة فيقول مثلا فيها تفصيل إن قصد الإيمان الشخصي في إيمانه هذا ممنوع. وأما إن قصد أن الإيمان شعب متعددة تدخل فيه الأعمال كلها والأقوال ولا يذكر الإنسان نفسه ولا يجزم بأنه أجزم عليه بل يتهم نفسه ويجري على نفسه فلا بأس فإن في هذا يستثني ويقول أنا مؤمن إن شاء الله يعني هذا راجع للأعمال والأقوال. الأعمال الشعب الإيمان متعددة الواجبات كثيرة والمحرمات كثيرة فلا يجزم الإنسان بأنه أجزم عليه ولا يزكي نفسه لهذا يقول انا مؤمن ان شاء الله. فكل شفر راجع الى الاعمال. وكذلك ايضا اذا اراد عدم علمه بالعاقبه فله ان يقول انا مؤمن ان شاء الله. وكذلك اذا اراد التبرك باسم الله فقال انا مؤمن ان شاء الله. فجمهور السنه يجيزون الاستثناء باعتبار ويمنعونه باعتبار اما مرجئه الفقهاء فيمنعون. وبهذا يتبين ان الخلاف ليس لفظيا كما يقول شرف الطحاوية وإنما له آثار تترتب عليه وإن لم يترتب عليه فساد في العقيدة. نعم.
يقول أهل الجنة نسأل الله أن نكون منهم لا ينهمون.
نعم.
كيف الجمع بين هذا وبين قول الله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا.
ما يهجر قيلوله ما يهجر قيلوا له ما يلزم منها ما يلزم منها النوم. نعم.
يقول هل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في هذا الكبائر؟
شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت في قصة الشفاعة أن النبي عليه الصلاة والسلام عدة شفاعات فالشفاعة العظمى في أهل الموقف حتى يطلب بينهم هذه خاصة به عليه الصلاة والشفاعة في أهل الجنة في الجنة لهم في دخولها خاصة به وشفاعة في تحمل العذاب عن أمر أبي طالب خاصة به والشفاعة في رفع درجة قوم من أهل الجنة هناك شفاعات مشتركة الشفاعة في من دخل النار نفس منها مشتركة له ولغيره عليه الشفاعة في من استحق دخول النار لا يدخلها الشفاعة في قوم تساوي الحسنات والمسيئات وللمشتركة. نعم.
هذا يسأل عن الفرق بين حساب النقاب وحساب الأرض.
نعم. مثل ما سبق فأما من يرتكب ضوئيا فتكب الحسن والحساب يسير المرض بالعرض تعرض عليه أعمال ولا يناقش أما من نقش كتابة قد عزل فإنه يناقش ويساعد فيعزل. نعم.
يقول هل الحوض غير الكوثر؟
من العلماء قال إنه هو الكوثر واصطاب أن الحوض في موقف النبي صلى الله عليه وسلم والكوثر نحو في الجنة يصب فيه ميزابان من الكوثر في حوض النبي صلى الله عليه وسلم الحوض في موقف الكوثر والكوثر في الجنة يصب في الميزابة. نعم.
يقول هل القسم الرابع من الشفاعة والشفاعة لرفع درجات أهل الجنة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
هذه مسألة الكلام الشفاعات المشتركة هي الشفاعة في خروج العصاة من الله ثم هل تحتاج إلى تأمل المراجعة. نعم.
يسأل عن ما نسب إلى الإمام أبي حنيفة في قوله في الإمام هل رجع عنه أم لا؟
لا ما رجع عنه وحنيفة له روايتان. الرواية الأولى أن الإيمان عليه جمهور الأصحاب أن الإيمان شيئا قول باللسان وتصديق بالقلب فقط وأما الأعمال فليست من الإيمان. والرواية الثانية أن الإيمان تصديق بالقلب فقط وأما الإقرار باللسان هو حكم زائد مطلوب ولكن ليس من الإيمان. وهذه الرواية الثانية توافق مذهب الشاعرة والمقرنين وتكون الإيمان بحسب له له رواية. الرواية الأولى أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب فقط. الرواية الثانية أن تصديق القلب فقط دون قول اللسان. وأول من قال بالإرجاء أن الأمر ليس دخل من السماء أول من قال بالإرجاء حماد بن أبي سلمة شيخ الإمام أبي حنيفة. نعم.
هذا يسأل عن أذكار المساء هل تقال بعد العصر أم بعد المغرب؟
أقول بعد العصر. فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها بعد العصر وبعد الفجر وبعد الفجر إلى طلوع الشمس وإلى غروبها. وإذا أعلم تيسر الإنسان بعد العصر وقال بعد المغرب فلا حرج إن شاء الله. نعم.
هذا يسأل يقول عن مدى صحة أخبار المهدي المنتظر.
الأحاديث التي وردت في المهدي أنواع منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف ومنها ما هو موضوع. لكن الحديث يعني المهدي خروجه ثابت حديث ثابت الحديث خروج المهدي ثابتة لا شك فيها. لكن هناك حديث ضعيفة هناك حديث صحيحة هناك حديث حسن. نعم. والمهدي هو أول علامات الساعة الكبرى أول الساعة الكبرى خروج المهدي وهو محمد بن عبد الله المهدي كما جاء في الحديث رجل اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته كنيته محمد بن عبد الله المهدي من ولد فاطمة يملأ الأرض عدلا كما ملئ الثور ويبايع له في وقت بين الركن والمقعد في وقت ليس لله فيه إمام. المهدي ما يقاتل الناس لا وإنما يبايع له في وقت ليس للناس فيه إمام كما جاء في الحديث والحديث من الصحيح ومن الضعيف لكن الحديث ثابت في خروجه. نعم.
يقول هل لكل نبي حوض
ام نعم نعم يقول الحديث هل لكل نبي حوض ولكن حوض نبينا اعظمها واكثرها واحلاها واكثرها واردة دعا الله واياكم من واردة. نعم.
يقول من اين يخرج ياجوج وماجوج
من جهه الشرق كل يأجوج ومأجوج والدجال كلها فيها تشتق خلت من خارج بين الشام والعراق. نعم.
تقول كيف التوفيق بين حديث الشفاعة لأهل الكبائر ولا حديث المكفر على تارك بعض الواجبات الصلاة وغيرها؟
ايش
كيف التوفيق بين حديث الشفاعة لأهل الكبائر ولا حديث المكفر على تارك بعض الواجبات الصلاة وغيرها؟
يعتبرون كفارة. نعم. لا ما في منافاة. الحديث التي فيها تكفير تارك الصلاة أنها ليست معصية تارك الصلاة كفر وإنما الشفاعة تكون لمن فعل المعاصي بها أما من فعل الكفر فليس له شفاعة. من سب الله وسب رسوله ومات على ذلك أو استهزأ بالله أو بكتابه أو برسله ليس له شفاعة إذا مات على ذلك. من اعتقد شريكا لله في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات أو اعتقد أنه يستحق أحد العبادة غير الله سبحانه وتعالى هذا ليس بعثره إذا مات على ذلك. أما من أنكر أمرهم عليهم الدين بالضرورة من أنكر ملك من الملائكة أو نبيا من الأنبياء أو قال إن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة بالعرب أو إنه قال إنه بعده نبي أو أنكر البعث أو الجنة أو النار هذا لا شبهة. أو أنكر أمر معلوم بالدين بالضرورة من أنكر أمر معلوم من الدين بالضرورة وجوبه أنكر وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب الحج أو أنكر أمرا محرما معلوم من الدين بالضرورة أنكر تحريم الزنا أو تحريم الربا أو تحريم الخمر أو تحريم عقوق الضريبة هذا كافر وكذلك من ترك الصلاة كافر. هذا فعل المكفر من فعل المكفر لا شبهة. لكن من مات على المعاصي التي دون الكفر هذا لا له شبهة إذا كان مات على التوحيد والإيمان. نعم.
هذه بعض الأسئلة وردت عبر شبكة المعلومات من أمريكا وبريطانيا وغيرها. يقول السائل في حضركم الله وأثابكم يا شيخ ما ردكم على من قال إن العمل ليس ركنا في الإيمان واحتج بحديث يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان ولم يذكر العمل.
نعم، حديث يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان لابد أن يعمل، لابد أن يعمل. من مات على إذا مات على التوحيد والإيمان لابد أن يعمل، فلا شرط في صحة الإيمان كما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. المؤلف سيتكلم عن شكل تارك الصلاة، من ترك الصلاة فليس بمؤمن، فالصلاة شرط في صحة الإيمان، وعلى هذا من ترك الصلاة وهو قادر فلا يكون مؤمن. لابد من العمل، لابد من ينطق الشهادتين ويعمل، لابد من عمل القلب وعمل الجوارح. والحديث فيها ثقيل، من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه، لا من قال لا اله الا الله صادقا، في بعضها مخلصا وفي بعضها غير الشاهد، في بعضها من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله، لابد من العمل. نعم.
وكذلك هذا يسال يقول هل يثبت لله صفه الهبوط؟ فقد جاء في الحديث انه عرف الى السماء الدنيا.
نعم، إذا صح الهبوط معنى النزول، الهبوط معنى إذا صح، إذا صحت النظرة تثبت، وإن لم تصح تثبت النزول. نعم.
وهذا السؤال قبل الأخير يقول كيف نرد على من يقول الإيمان في القلب إذا أنكرت عليه في معصية من المعاصي، وهل يعتبر قائد هذه العبارة من المرجع وجزاكم الله خيرا؟
هذا كلمة الحق أريد بها بعض، إذا قال الإيمان في القلب نقول الكفر في القلب والنفاق في القلب، إذا وجد الإيمان في القلب انبعث في الجوارح على الحق، واجب على الإنسان أن لا يقول هذا، بل يقول جزاك الله خيرا وإن شاء الله سوف أعمل، ويقبل الحق لا يعارض الإيمان في القلب، فنقول الكفر في القلب. وفي الحديث إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح القلب، صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. لما في القلب إذا وقر الإيمان في القلب انبعث الجوارح على الحق، فكونه يرد الحق بدخوله الإيمان في القلب هذا بعض. الإيمان كما عن الإيمان في القلب، فالكفر في القلب والنفاق في القلب، وإذا وقر الإيمان في القلب انبعث الجوارح على الحق. هذا لا لا هذه لا ينبغي المسلم ان يرد الحق في الجهاد ويقول ايمان في القلب، يقول جزاك الله خيرا، المعصيه دليل على ضعف الايمان في القلب، اذا ضعف الايمان في القلب جاءت المعصيه. نعم، واذا قوي الايمان وقوي الاخلاص وقوي الصدق في القلب احرق الشبهات والشهوات جميعا، اذا قوي الاخلاص والصدق في القلب احرق الشبهات والشهوات، وإذا ضعف الإيمان في القلب جاءت المعاصي، جاءت الشبهات والشهوات. نعم.
يقول السؤال الأخير نرجو منكم حفظكم الله توجيهنا إلى بعض كتب السلف لدراستها والنهل منها.
نعم، كتب السلف كثيرة الحمد لله، لكن المبتدئ يبتدئ بالرسائل صغيرة، المبتدئ يبتدئ بالرسائل من رسائل الشيخ الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله في سلف الأصول الثلاثة، ورسالة كشف الشبهات والقواعد الأربع، ثم كتاب التوحيد، ورسالة العقيدة الواسطية للشيخ ابن تيمية رحمه الله، رسالة عظيمة في باب الأسماء والصفات، وكذلك الصحابة وفي الأعمال في باب الدين والأسماء، في رسالة عظيمة كتب بما يلزم ينبغي يعني طالب العلم ان يحفظها اولا، وكذلك ايضا يتلقى طالب العلم شيئا بعد شيء، حمويه لشيخ الاسلام والتدمريه والطحاويه، وكتب سنه كثيره، كتاب الايمان لشيخ ابن تيميه رحمه الله، كتاب الايمان لابن منده، كتاب الايمان لابن ابي شيبه، كتاب الايمان لابي عبيد القاسم بن سلام، ورساله للمعنى الصابوني قتل السلف واصحاب الحديث، الإيمان بالمفضة، وكتب كبيرة في هذا، يترقى طالب العلم شيئا بعد شيئا. وفق الله جميع القاتل ورزق الله جميع المناك وعلى مختاره، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى: ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر وكبائر فإنه لا يكفر بها، وإن خرج عن الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله عز وجل، إشاء عفا عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلى بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه واكتسبه، ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار، وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار، وإذا عذبه لم يخلده فيها بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا فيه بيان عقيدة السنة والجماعة في أصحاب الذنوب وأصحاب الكبائر من المسلمين. يبين المؤلف رحمه الله أن عقيدة أهل السنة والجماعة في الموحدين الذين يرتكبون الكبائر ويموتون عليها من غير توبة أنها تحت مشيئة الله، إن شاء الله تعالى عفى عنهم وغفر لهم بتوحيدهم وإسلامهم وأدخلهم الجنة من أول وهلة، وإن شاء سبحانه وتعالى عذبهم بذنوبهم على قدر جرائمهم ثم يخرجون منها إلى الجنة، كما قال الله عز وجل في كتاب المبين: إن الله لا يغفر المشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإذا عذب بالنار فإنه يخرج منها في النهاية، لا بد أن يخرج منها إما بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين. وتواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يدخل النار جملة من أهل الكبائر، مؤمنون موحدون مصلون ولا تأكل النار وجوها أثر السجود، فيعذبهم الله مدة ثم يخرجهم. فثبت النبي صلى الله عليه وسلم يشفع أربع شفاعات، كذلك بقية الأنبياء يشفعون، وكذلك الملائكة يشفعون، والأفراد يشفعون، والصالحون يشفعون، وتبقى والشهداء يشفعون، وتبقى بقية لا تنالهم الشفاعة فيهدم رب العالمين برحمته. فيقول الرب سبحانه وتعالى: شفعة الملائكة وشفعة النبيون ولا بقى إلا رحمة أرحم الراحمين. فيخرج قوما من النار لم يعرض خيرا قط يعني زيادة على التوحيد والإيمان. هذا عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يقولون أن صاحب الكبيرة يخلد في النار، والمذهب الباطل أنكره عليهم أهل السنة وبدعوهم وضللوهم وصاحوا بهم، لأن النصوص في إخراج العصاة من النار متواترة، ومع ذلك أنكرها أهل البدع من الخوارج والمعتزلة. فالواجب على المسلم أن يعتني بهذا الأمر وأن يعتقد ما يعتقده أهل السنة والجماعة من أن صاحب الكبيرة لا يخلد في النار، خلاف الخوارج المعتزلة الذين يرون أنه يخلد في النار، وهذا منهم باطل. الخوارج عندهم أن الزاني يكفر ويخلد في النار، من شرب الخمر كفر وخلد في النار، وكذلك المعتزلة يخرجون من الإيمان ولا يخرجون في الكفر لكن يخلدون في النار كالخوارج. من تعامل بالربا عند الخوارج المعتزلة كفر وخلد في النار كالكافر، سواء نعوذ بالله. من عقى والديه كفر وخلد في النار، هذا مذهب بعض أهل السنة والجماعة. ضعيف الإيمان ما يكفر لكن يتنافس في الإيمان، ضعيف الإيمان ولا يخلد في النار، هو تحت المشيئة مشيئته، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه ثم أخرجه. كما قال المؤلف رحمه الله هنا قال: ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر كانت وكبائر فإنه لا يكفر بها. هذا ما عقيدة أهل السنة والجماعة. من الذي يقول يكفر بها؟ الخوارج المعتزلة. وإن خرج من الدنيا غير تائب منها، هذا هو محل النزاع. محل النزاع إذا خرج من الدنيا غير تائب، أما من فعل الكبيرة ثم تاب الله عليه، هذا بالاتفاق، من تاب الله عليه قبله حتى الشرك والذنوب، من تاب من الشرك تاب الله عليه قبل الموت. الله تعالى عرض التوبة على المكلفة النصارى الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة، ومع ذلك عرض الله عليهم التوبة. قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم يكفوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. التوبة تجب ما قبل جميع الذنوب، ليس هناك ذنب لا يغفر أبدا. الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني لمن تاب. اجمع العلماء على أن هذه آية التائبين، من تاب تاب الله، لكن محل حتى عند الخوارج والمعتزلة، لكن محل النزاع من مات على كبيرة ضعيف هذا محل النزاع. أهل السنة يقول عنده ضعيف الإيمان، ناقص الإيمان وضعيف الإيمان وسخط البشر، قد يعفى عنه وقد يعذب، قد يعذب في قبره، قد تصيب الشدائد وهو في موقف القيامة، وقد يعذب في النار وقد يعفى عنه. أما الخوارج والمعتزلة يقولون كافر ومخلد في النار، نسأل الله السلامة والعافية. يجب على طالب العلم أن يعتني بهذا الأمر حتى لا يقع فيه واعتقد أهل البدع. يقول مالك رحمه الله وإن خرج من الدنيا غير سائل منها ومات على التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وأدخله جنة يوم القيامة سالما غانما غير مرسل في النار ولا معاقب على ما اكتسبه من الذنوب واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار، وإن شاء عفى عنه وعذبه مدة بعذاب النار، وإذا عذبه لم يخلد فيه، وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار، وإذا عذبه لم يخلد فيه بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار. الدليل على هذا الآية الكريمة، إن الله لا يغفر المشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه الآية غير التائبين، فإن الله سبحانه خص وعلم خص الشرك لأنه لا يغفر وعلق ما دونه بالبشر، فدل على أنه يحق التائبين. أما آية الزمر وهي قوله تعالى قل يا عبادي الذين أشركوا، أما آية النساء ليست التائبين في غير التائبين، لأن الله خص وعلق خص ما دون خص الشرك لأنه لا يغفر وعلق ما دونه من الشرك. وأما آية الزمر فإن الله عمن وأطلق، إن الله يغفر الذنوب جميعا يعني لمن تاب، من تاب فإن الله يغفر الذنوب، من تاب توبة نصوحة بأن أقلع عن الذنب وندم عليه وعزم على أن لا يعود إليه ورد المظلمة إلى أهلها، وكان قبل الموت وقبل طلوع الشمس المغربية آخر الزمان، الشروط إذا وجدت في الشروط فإن الله تعالى يغفر التوبة يغفر الذنب من أي ذنب كان. نعم.
كان شيخنا سهل بن محمد رحمه الله يقول المؤمن المذنب وإن عذب بالنار إنه لا يلقى فيها إلقاء الكفار ولا يبقى فيها بقاء الكفار ولا يشقى فيها شقاء الكفار. ومعنى ذلك أن الكافر يسحب على وجهه إلى النار ويلقى فيها منكوسا في السلاسل والأغلال والأنشال الثقال، والمؤمن المذنب إذا ابتلي بالنار فإنه يدخل النار كما يدخل المجرم في الدنيا السجن على الرجل
على الرجل
فإنه يدخل النار كما يدخل المجرم في الدنيا السجن على الرجل من غير إلقاء وتنكيس. ومعنى قوله لا يلقى في النار إلقاء الكفار أن الكافر يحرق بدنه كله كلما نضج جلده بدل جلدا غيره ليذوق العذاب، كما بينه الله في كتابه في قوله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وأما المؤمنون فلا تلفح وجوههم النار ولا تحرق أعضاء السجود منهم إذ حرم الله على النار أعضاء سجوده. ومعنى قوله لا يبقى في النار بقاء الكفار أن الكافر يخلد فيها ولا يخرج منها أبدا، ولا يخلد الله من مذنب المؤمنين في النار أحدا. ومعنى قوله ولا يشقى بالنار شقاء الكفار أن الكفار يؤيسون فيها من رحمة الله.
يؤيسون عندك همزة
يؤيسون؟ نعم قال إذا الهمزة على الواو والأصح لغة لأن ما قبل الهمزة فيه ضمة كما
يؤيسون عندك.
نعم
الهمزة بين هنا هنا لكن يا عين قبل الهمزة أو الهمزة بين يا عين
يا أذن
هذا نصف النصف الثاني هي نعم طيب نعم نصف نعم
ولا يرجون راحة بحال
ولا يرجون لا نقرب يأسون كفار لا يأسون ولا يرجون نعم
وأما المؤمنون فلا ينقطع طمعهم من رحمة الله في كل حال وعاقبة المؤمنين كلهم الجنة لأنهم خلقوا لها وخلقت لهم فضلا من الله ومنا.
نعم فهذا الكلام الذي نقله المؤلف رحمه الله عن شيخه سهل بن محمود السعودي رحمه الله يبين فيها الفرق بين المؤمن العاصي الذي يعذب بالنار والكافر. قال بينهما فروق ثلاثة. الفرق الأول أن الكافر إذا دخل النار يلقى منكسا على رأسه يدفع ويلقى منكسا في سلسلة ذرعها 70 ذراعا في السلسلة يؤتى به ويقذف في النار على أم رأسه ويدخل في السلسلة من النار ذرعها 70 ذراعا في السلسلة. أما المؤمن يدخلها على رجله يدخلها مثل السجين يعني يدخل في الدنيا يدخلها ويمشي على رجله يمشي على رجله ويدخل منها. أما الكافر نكشت فيها تنكيس على أمه يلقى في قلب يقل نسأل الله العافية. المسألة أو الفرق الثاني أن الكافر تغمره النار من جميع الجهات وتحرق بدنه يصلون فيها يصلون. أما المؤمن فهو لا تغمره من جميع الجهات فلهبه النار على حسب أعماله تلهبه لهبا قد تصل النار إلى ركبتيه إلى شعبيه إلى حقه على حسب معاه. أما الكفرة من جميع الجهات ترشاهم النار لهم من جنة جهنم من هذه الفرق تسلوه من جميع الجهات. الأمر الثالث أن الكافر ييأس من رحمة الله ليس له طمع في أن يخرج من النار بل هو يعرف أبدا أبدا. وأما المؤمن فإنه لا يعرف يرجو رحمة الله ويرجو الخروج من النار لأن خروجه مؤقت لأن دخوله مؤقت لأن المؤمن موحد أصله الأصل أنه من أهل الجنة خلق في الجنة لكن هذه المعاصي خبث لا بد أن يطهر منها منهم من يطهر من بعبد الله فإذا عفى الله عنه طهر منها وإذا لم يعفو الله عنه فلا بد أن يطهر بالماء يطهر مثل النجاسة التي تسد الثوب والبدن لا بد من غسلها. فنجاسة المعاصي تغسل بالنار إذا لم يعفو الله عنه حتى يطهر فإذا طهر يخرج منها بشفاعة الشافعي أو برحمة أرحم الراحمين. هذا كلام ايش أبو الطيب يقول إن الفرق بين دخول الكافر ودخول المؤمن من ثلاثة أوجه. ننظر إلى الكلام يقول وكان شيخنا الإمام أبو الطيب رحمه يقول المؤمن مذنب وإن عذب بالنار فإنه لا يلقى فيها بقاء الكفار ولا يبقى فيها بقاء الكفار ولا يشقى فيها بقاء الكفار. ومعنى ذلك أن الكافر يسحب على وجهه إلى النار ويلقى فيها منحوسا في السلاسل والأغلال والأثال والثقال. والمؤمن المذنب إذا ابتلي بالنار فإنه يدخل النار كما يدخل المجرم في الدنيا السجن على رجل على رجله مو على أم رأسه. الكافر نكت على أم رأسه والمؤمن العاصي يدخل النار على رجله من غير إلقاء التنكيل. ومعنى قوله لا يلقى فيها الكفار أن الكافر يحرق بدنه كله جميع الجهات وكلما نضج جلده قدل جلد غيره يذوق العذاب كما بين الله في كتابه في قوله عز وجل إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا يعني جميع الجهات كلما نضج جلودهم بدلناه جلود غيرها ليذوق العذاب. وهذا تبديل يعني جدة الجلد وما يؤخذ بجلود أخرى نفس الجلد يجدد يعني يبدأ أن يتجدد كلما رأيه يتجدد من جديد حتى يستمر في العذاب صلى الله عليه وسلم. وأما المؤمن فلا تلتح وجوههم النار ولا تخلق أعضاء السجود ما تلتح وجوههم النار الكافر تلتح وجوههم النار والمؤمن لا تلتح وجوههم النار. المؤمن المصلي ما تأكل النار موضع السجود الجبهة واليدين والركبتين ما مكان السجود ما تأكله النار تأكل بقية جسده. أما الكافر غير مصلي تلفح النار من جميع الجهات. ولهذا قال المؤمن وأما المؤمنون فلا تلفح وجوههم النار ولا تخلق أعضاء السجود منهم إذ حرم الله على النار أعضاء السجود. ولهذا جاء في الحديث الصحيح المتفقين وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. وفي اللفظ الآخر كل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود. ومعنى قوله لا يبقى في النار بقاء الكفار أن كافر يخلد فيها ولا يخلد منها أبدا ولا يخلد الله من مؤمن المؤمنين في النار أحدا. الكافر مخلد خلود مؤبد والمؤمن العاصي لا يخلد وإن خلد قال مكتوب بعض العصاة يقول مكتوب لكن يخلد خلودا مؤمد له أمد ونهاية. وخلود الكفار خلود مؤبد لا نهاية وخلود المؤمنين خلود مؤمد له نهاية. ولهذا قال الله تعالى في القاتل مخلد خالدا فيه. فالخلود خلودا خلود مؤبد لا نهاية له هذا خلود الكفار. والثاني خلود مؤمد له أمد ونهاية هذا خلود العصاة الذين اشتد في رأيهم أو كثر. ولهذا قال الله ومعنى قول لا يشقى بالنار شقاء الكفار أن الكفار لا يأسون فيها من رحمة الله ولا يرجون راحة بحال. وأما المؤمنون فلا ينقطع طمعهم من رحمة الله يعني من العصاة الذين دخلوا النار فلا ينقطع طمعهم من رحمة الله في كل حال. وعاقبة المؤمنين كلهم الجنة النهاية حسنها لأنهم خلقوا لها وخلقت لهم قبلا من الله ومنها. نعم.
اختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا فكفره بذلك أحمد بن حنبل رحمه الله وجماعة من علماء السلف.